أبدا. وهم وإن فرض ذلك في أفهامهم فلا يجب من فرض ذلك أن يوجد الشيء في الحقيقة. نعم. طيب يقول وجعل الصفة هي الموصوف، هذا بعد قليل، جعل الصفة صفة الشيء هي الشيء هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم، العلم عين العالم. صحيح هذا؟ لو أن العلم هو العالم لكان العالم إذا جلس يقرر أو يشرح لعشرين طالبا كم يصير من واحد؟ عشرين واحد. إذا جعلنا الصفة هي الموضوع وعلى شيء بعيد، ما يمكن العاقل مهما كان ما يجعل الصفة هي الموضوع، لكن يجعلها قائمة بالموضوع. صحيح أن الصفة هي الموصول، فهذا لن فلان عنده مال كثير فهو غني، الغني صفة، الغنى صفة، لكن هل هي نفس الموصول؟ لا. ولهذا نقول ذو غنى، ذو غنى أي صاحب غنى، والمضاف غير المضاف إليه. طيب جعل الصفة غير مفهوم، حطوا بالك من الخطأ في تصوراتي وطرقي. أولا جعل الإله سبحانه وتعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، هذا واحد. ثانيا جعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم عين العالم مكابرة بالقضايا البديهية، القضايا البديهية يعني أنها التي تعلم ببداعة العقل بدون أي تقلد، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة يحسن للعلوم الضروريات. وهذا أيضا شيء ثالث من منكراتهم، أنهم جعلوا الصفات مترادفة، مترادفة وأنها شيء واحد. إيه؟ جعلوا العلم والقدرة والمشيئة والعزة والحكمة، كل الصفات هي عبارة عن صفة واحدة، لأنهم يزعمون أنهم لو قالوا أن الصفات متعددة لزم تعدد الموصوف، ويجب أن تكون الصفات واحدة، يجب أن تكون الصفات واحدة. فالسمع هو البصر وهو العلم وهو القدرة وهو المشيئة وهو العزة وهو الحكمة. طيب ما رأيكم في هذا؟ هذا يقول المؤلف يحسن للعلوم الضروريات، يعني أن العلم الضروري يمكن هذا الكلام، أليس كذلك يا جماعة؟ هل واحد يقول أن العلم هو القدرة؟ ولو قال يقول هذا مجنون، فكم من إنسان عالم ولا يستطيع أن يتحرك، وكم من إنسان قادر وقوي وهو غير عالم، أجهل الناس. ففرق بين العلم والقدرة، كذلك السمع والبصر، يكون السمع والقدرة والبصر والقدرة والبصر والسمع إلى آخره. وكم من إنسان أعمى وهو لا يبصر، وبصير وهو لا يبصر. فإذا القوة لأن الصفات واحدة، هذا أيضا قول بعض، فصار أيضا شكرا الوجود المطلق والصفة هي الموصوف وكل صفة كالأخرى، هذه طريقة المجال. كل هذه الطريقة كلها طريقة فاسدة معلومة ببداعة العقل وبالعلوم الضرورية. انتهينا من الطائفة الثانية وهي أقل من الطائفة، وجه أنها أقل أنها لا تسلب عن الله النقيضين، لا تسلب النقيضين، وأولئك يسلبون عن النقيضين، أولئك قول منزنة، هؤلاء أيضا لا يسلبون النقيضين، لكن أيضا قولهم منزنة، قولهم منزنة، إن وجود موجود بدون شرط أمر مستحيل. كون الصفة غير الموصوف من سنة، كون كل صفة من الأخرى أيضا وقال بهم طائفة ثالثة من أهل السلام من المعتزلة ومن اتبعهم فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنت من الصفات هذه الطائفة أهو من السابقة لكنها قريبة منهم أهو من السابقتين طائفة من اثنين يقول من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم أهل الكلام هم الذين يتكلمون في العقائد بالطرق النظرية دون الطرق النقدية يعني الذين يحاولون أن يثبتوا العقيدة بطريق النظر لا بطريق الأثر هؤلاء هم أهل الكلام يعني بنوا عقيدتهم مو على كتاب السنة ولكن على الأمور النظريات التي يدعونها عقلا وليست بعقل هذا لا أهل الكلام وقول المعتزلة من المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري رحمه الله لما ذكر حكم الإسلام أو قول أهل السنة والجماعة في المؤمن والكافر وأن أفعال كبيرة مؤمن ما قصد إيمان واصل بن عطاء قال إن أفعال كبيرة في منزلة بين منزلتين وحصل بينه وبين الحسن مشادة ثم قام فاعتذر الحسن من الإسلام الأول في المجلس فلهذا سمي ما بدل أثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنت من الصفات الله تعالى سمى نفسه بالعليم والحكيم والعزيز والرحيم والرحمن والخبير واللطيف إلى آخر الأسماء هؤلاء أقروا بالأسماء طبعا هم إذا أقروا بالأسماء فقد أقروا بالمسمى يقولون لهم موجود وأنه مطمئن بهذه الأسماء لكن الخطأ منهم فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات يعني جعلوا هذه الأسماء أسماء جامدة مترادفة ما تدل إلا على العين فقط ما تدل على المعنى أرجو الأسماء نقول مثلا الاسم القديم والسميع والبصير ليه تسأل عن الله لو سمع أو بصر أو ما أشبه ذلك أو ما في الأصل على معنى متغير هي أعلام مترادفة أعلام مترادفة فقط ما تدل على معنى متغير تسمي الأسد أسدا وتسمي لا الأسد اسمه أسد وتسميه الليل وتسميه الضبع وتسميه الضيرة إلى هذه الأسماء مترادفة على فقط أعلام مترادفة ما هي كل واحد منها يدل على شيء هؤلاء قول ومنهم من قال العلم غير القدرة غير السمع غير البصر لكنه عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير لا بلا سمع ولا بصر فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات فهمتم الآن هؤلاء المعتزلة أثبتوا الاسم لكن انحرفوا بها كيف انحرفوا منهم من جعلها أعلام مجردة بس مجرد علم على الله ومنهم من قال لا هي أعلام إنما هي أسماء لا اشتقاق هي مجردة السميع غير العليم غير الحكيم لا معنى جديد إلا أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إذا طيب هذا معقول اسم مشتق يفصل بينه وبين المعنى المشتق منه يمكن هذا ولا لا يعني ممكن تقول لهذا الشيء انه فنيه في عمار الثاني، يمكن تقول هذا قدير في عمار القدره نايم، ومع ذلك عرفنا الان ان هؤلاء مخالف لنا. لكن ما شبهتهم يا جماعه؟ ما شبهتهم؟ شبهتهم باطله. يقولون لاننا اذا اسسنا تعذب المعاني وتعذب الاسماء، لازم من ذلك تعذب القدماء، والقدماء عندنا الالف، يعني يلزم ان تتعذب الالف. اذا عذبت الا اسم كل من معنى وكل معنى فالله مقدم به، لكن مش لازم تعذب العراقي، ان تتعذب الالف مثل قبيل كانه رب واحد، سمير كانه كان، قصير كانه ذلك واحد. فيقال له أنتم حقيقة بكلامكم هذا نرد عليكم بكل بساطة، صادرتم المعقول، لأن تعدد الصفة لا يلزم منه تعدد الموصوف. حتى الإنسان يحسد يقال هذا رجل أبيض وطويل وعالم وسميع وبصير، وكم من واحد؟ واحد. أليس كذلك؟ اجتماع الصفات أو تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فلماذا تمنعون أن يكون الله سبحانه جل وعلا متصفا بالصفات لكنه واحد؟ ولا تمنعون أن يكون الإنسان متصفا بالصفات وهو واحد؟ والعقل لا ينكر هذا ولا هذا. فنقول لهم أنتم قلتم قولا لا دليل عليه، لأن مجرد كون السميع والبصير والقدير مجرد أعلام محضة، أين الأسماء الحسنى من أعلام محضة؟ العلم المحض هو ابن حسن، علم محض ليدل على المسمى فقط، ما يكون حسنا حتى يتضمن صفة ومعنى كاملا يكون به حسنا. الثاني أيضا اللي قال منكم انه عليم بلا علم، كيف يمكن هذا ان يشتقق مني المعنى ثم يطلب عنه هذا المعنى؟ هذا ممكن ولا غير ممكن؟ يعني ممكن ان يشتقق اسم من معنى لا يوجد فيه هذا المعنى؟ لا يمكن ان تقول للاصم انه سميع، ولا يمكن ان تقول للاعمى انه بصير، ولا العابد انه قادر، بل لا يمكن ان تقول قادر الا لمن اتصف بالقدره وعالم من اتصف بالعلم. وبهذا يتبين ضلال هؤلاء الذين يزعمون انهم ذو عقل، لانهم سابقوا المعقول، نعم، وخالفوا المنقول، وخرجوا عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان ما قبل بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. فساد لا أساس للخليفة، صحيح المنقول يعني النقل الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله. وثانيا صريح المعقول العقل الصريح الخالص من الشبهات والشهوات، لأن انحراف العقول يا جماعة انحراف العقول إما من شبهات مساعدة للإنسان يكون عندك شبهة، وإما من شهوة بمعنى إرادة سيئة يريد مخالفة الحق. لو تأملت جميع المنحرفين عن الشرع لوجدت هذا أساس انحراف. شبهة تعرف لهم إما نقص في العلم أو نقص في التصور، وإما شهوة بمعنى إرادة سيئة. واضح؟ هذا الحقيقة هو الأسباب التي يظل بها من ضل من الناس. قال: وهؤلاء جميعا يقرون من شيء ويقعون في نظيره بل وفي شر منه مع ما يلزمه من التحريف والتعطيل. طيب، المؤلف رحمه الله قال كلاما عاما، قال: إنهم يقعون من شيء ويقعون في نظيره بل في شر منه. ايضا معنى قول اخر معنى يلزمه من التحريم والتعطيل. نضرب مثلا لاجمال الاستثناء الذين قالوا ان الله اننا نكتب عن الله من ذلك ونقول لا موجود ولا موجود مشتر منه قالوا من التشبيه قالوا ان كنا موجود فكان هذا موجودا معدوم فكان كل معدوما. نقول انتم الان وقعتم في مثل ما فرغتم منه بل اشد بل شر منه. انتم لو انكم قلتم انه موجود لكنتم شبهتموه لانه مزيان ممكن قطكم واجبا لكن الان شبهتموه بشيء ممكن غير ممكن. كذلك اللي قالوا يؤمن بوجود ونقول انه موجود لكن بشرط الاطلاق ولا مثل جراه صفه الوجوديه. يقولهم ايضا انتم وقعتم في شر مما فرضتم منه. اولا فروا من انهم اذا اثبتوا الصفه كفروا بالموجوده. نقول لهم ايضا انتم اذا نفيتم الصفه وقلت منه موجود مطلق بهذا الإطلاق أو جعلتم الصفة هي عين الموصوف وأنها ليست شيئا دائما على الموصوف أو جعلتم الصفات أيضا مترادفة وقعتم في شر مما فرجتم منه لأن وجود مطلق لأن الوجود المطلق لا وجود له. شيء يكون موجود وجودا مطلقا عاريا عن الصفات لا وجود له. الكل موجود لا بد له من شرعه. ومعلوم ايضا ان الصفه غير الموصوف الصفه غير الموصوف ولا احد من الناس العقلاء يقول ان الصفه هي عين الموصوف ابدا. وكذلك نعلم بالضروره ان الصفه والصفه الاخرى بينهما تباين ما انتراك العلم غير القدرة والقدرة غير السمع إلى آخره. فأنتم الآن قررتم من شيء ووقعتم في شر منه بالإضافة حتى بعد بالإضافة إلى أنه حرف النصوص وما حرفوها وحرف النصوص. الله يثبت النفس الشيء وهم ينقون عن الله واضح. فإذا نقول كل هؤلاء الثلاث نخاطبهم جميعا فنقول ما فررتم منه وقعتم في شر منه وقعتم في شر منه. ولهذا كلمة المؤلف بقوله بل في شر منه بل هذه الإبطال أي نعم إلى معناها ما فيها إطراف وقعوا في مثله وفي شر منه. كذلك أيضا إذا أنتم كلكم وقعتم في شر مما فررتم منه وجدتم على ذلك ايضا تحقيق النفوس والتعطيل التحقيق والتعطيل. قال اسمه يا جماعه ولله الحمد ما وقعوا في هذه الشروط فلا عطلوا ولا حرفوا ولا وقعوا في شر مما فرعوا منه بل ما فرعوا وقالوا ما اتداولنا فيه حددناه. قال المؤلف ولو انعم النظر ولو أن النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. صحيح ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان أنعم النظر في كل شيء يا جماعة مو بس في أسماء الله وصفاته. لو أنعم النظر نظر بدقة لوجد أن المتماثلات متساوية لسووا بين المتماثلات رحمه الله ووجدوا ايضا ان المختلفات متفرقه ولا لا؟ مثال ذلك بالنسبه للصفات معلوم ان الخالق غير مخلوق هكذا معلوم ان الخالق غير مخلوق. فاذا اثبت الخالق لنفسه صفه من الصفات يجب أن تكون هذه الصفة غير الصفة التي تكون في المخلوق إلا لا؟ فأنت الآن إذا أثبت لله الصفة من على صفة المخلوق هل في ذلك من المخلوق؟ الإنسان المخلوق. ومع أنك إذا أصدقت الله تعالى ذاتا ليس كلوات المخلوق فأنت على حق، وكذلك أيضا في الصفات. يقول ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. رحمه الله. من أهل المجهولات يعني ضد المعلومات، المشبهة بالمعقولات، لأنهم هم يزعمون أن العقل ما كانوا عليه. ولذلك أنجزتكم من قبل أن هؤلاء يحكمون أي شيء العقل والنظر مو الأثر والنظر. فهم لو أنهم رجعوا إلى كتاب السنة لكانوا من الجهل، لكنهم حكموا عقولهم فصاروا من أهل الجهل. يصدقون في العقليات ويقرنون في السمعيات. هذه كلمات صالحة عليكم. يصدقون السفسطة عبارة عن إنكار المحدود. إنكار المحدود بمعنى أن الإنسان يشك في كل شيء. قلنا مثلا هذا كتاب من وراء، فيقول لا أدري ولعله من وراء. هذا متفسق. يقول ما هذه هي الشمس، يمكن هذا القمر، يمكن الليل يطلع وهذا القمر. أحيانا يقولون عن بعضهم إنه ينكر نفسه فينام فإذا أصبح فلعل فلان. نعم، حتى إنه ما ينام بعضهم إلا وقد ربط نفسه بالخلق، علشان علام إنه هو الذي نام أول، يخشى أن يكون فلان الثاني. نعم، وبعضهم يسلم على بعض ويقول لعلي سلمت على نفسي وإنه ما فيها إني أنا هو ذاك. فالحاصل هذه خصصت في العقليات. أما القرمطة في السمعيات فإننا كما سبق لنا أن قلنا أن القرامطة الذين يتبعون فقدان قرمط هؤلاء أنكروا النصوص وقالوا إن النصوص إيه؟ ظواهر وظواهر، وأن ظواهر النصوص هذه العامة وأن ظواهر النصوص هذه الخاصة.
Thank you.
طيب يعني الطاقة الأولى مثلا لا أخذت الطاقة الثانية ومن الأولى ما أخذوا لا بحث ولا أخذ وطبقا أخذت واحد الثانية طيب أخذون من كل فكرة هي أن وهو من نقطة إلى أي المطلوب وأن العلم هو العالم أو تعرف العالم بعد العلم طيب فأنا نقول عليهم في أن الكلام من غير ما تتعرف المعقولات والمغاليات والأشياء الطائفة الثانية تعقيد الثالثة هنا نرجع عليهم
نرد عليهم لأنهم يقولون أن المعتزلة وطائفة من الإسلام أن الأسماء لا تدل على المعاني وهذا مستحيل لأن لا يمكن أي شيء أن يكون لاسم بدون معنى
يعني كل مشتق لابد أن يدل على
وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجب قديم غني عما سواه إذ نحن نشاهده موجود قديم غني عما سواه نحن نشاهد ظهور الاستفاد كالحيوان والمعدن والنبات والحارث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع وقد علم بالاضطرار ان المحدث لا بد له من محدث والممكن لا بد له من موجب كما قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في وجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم لاتفاقهما في مقل الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه واتفاقهما في اسم عام لا يفهم سماتهما في مسمى ذلك الاسم للإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل إن العصر شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لا تفاقهما لاتفاقهما في مسمى الشيء الموجود لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يختلفان فيه بل الدين يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إلينا يشركه فيها غيره. وسمى بعض المخلوقات بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم واحد تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخفيف ولم يلزم من اتفاق الاسمين فسماته مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخفيف اتفاقهما. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وسماته مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخفيف اتفاقهما. ولا سماته المسمى عند الإضافة والتخفيف فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخفيف. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله تعالى لأن قوله الحي اسم الله اسم لله مختص به. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق يختص به وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخفيف. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في القارئ ولكن العقل الذي يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. وعند الاتفاق يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما ورد بنا هؤلاء الوجوهات في القواعد الثلاث يرد عليهم بما ذكره الامام رحمه الله وذلك انهم يقولون بضروره العقل انه لا بد من موجود قديم غني عن ما سواه. موجود غني قديم غني عن ما سواه. كلمه قديم كما ذكرنا فيما سبق الاخ حدثنا عنه على غير ما سمعنا لا بد من موجود قديم. Thank you. لابد من موجود قديم موجود صحيح، فإن موجود يعني يخبر بها عنده وإنما لا يسمى به، ما يقال يا موجود يا معبود كما يقول بعض الناس، فإن يا موجود ليس فيها صفة تدخل كاملة محمودة، ولكنها يخبر بها عنده ويقال الله موجود قديم. سبق الكلام عليه غني عما سواه، هذا صحيح كما قال الله تعالى والله هو الغني الحميد. إذ نفي لشاهد، نعم موجود غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث الحوادث المحدثات كالحيوان والمعادن والنبات، نعم الحيوان والمعدن والنبات والحادث الممكن ليس بواجب ولا ممكن. يقول مؤلف نحن نشاهد حدوث المحدثات، وهذا صحيح من الآن، سواء حيوان أو نبات أو معادن أو أشجار أو غيره، نشاهد حدوث هذه المحدثات، بل نشاهد أيضا تغير هذه المحدثات رضا عن وجوده. نحن نشاهد مثلا الشمس تحضرنا احيانا وتبرد، وكذلك القمر والنجوم وغيرها. هذه الاشياء وجودها بعد ان كانت معلوما يدل على انها ليست واجبه الوجود، وجودها بعد العدم يدل على انها ليست واجبه الوجود هي امر من ليس عندنا خطوة وجودها بعد أن كانت معلومة يدل على أنها ليست واجبة الوجود، لأنها لو كانت واجبة الوجود ما كانت معلومة من قبل، أليس كذلك؟ أليس نعم. واجب الوجود لا يجب أن يكون معلومة، لأن الواجب عند الفلاسفة أو المسلمين وما لا يمكن عدمه، حدوث هذه الحوادث يدل على أنها ليست واجبة الوجود. لماذا؟ لأن واجب الوجود لا يمكن أن يكون معلومة، قل لا، وحدوثها أيضا يدل على أنها ليست من المستحيل، ليست من المستحيل، لأنها لو كانت مستحيلة ما وجدت، وهذا هنا الانتباه. هذه الحوادث المخلوقة من إنسان وحيوان ونبات وغيرها أو غيرها وليست واجبة الوجود ولا ممتنعة الوجود، لو كانت واجبة الوجود ما كانت معلومة من قبل، ولو كانت ممتنعة الوجود ما وجدت، إذن فهي من الممكن الجائز الوجود، من الممكن الجائز الوجود، فالمؤلف يقول ليست بواجب ولا ممكن، قل لا؟ طيب، وقد هدم الانصراف أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجب، على حدود الاضطرار يعني علم ضروري ان الحادث لا بد له من موجب، كما قال الاعرابي الاثر يدل على المزيد والبعره يدل على ذلك، كل حادث لا بد له من موجب. عندما اقول مثلا هذا البناء حادث، كان المكان الذي الأول كان فراء ثم كان بناء، هذا البناء الحادث نحن نعلم بالضرورة أنه لا بد له من مسجد، من إنسان بناء أو من بني بناء سواء إنسان أو آلاف أو غيره، إذن كل حادث لا بد له منه، كل ممكن وأيضاً بالممكن ما ليس بواجب ولا مستحيل، هذا من ما ليس بواجب ولا مستحيل، لا بد له من موجب، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بل أم هنا منقطعة بمعنى بل وهمزة كان الإنكار، يعني بل أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وشجرة ليسوا هم الخالقين، ولا الإنسان ما خلق نفسه، لأنه قبل أن يوجد معدوم، والمعدوم لا يخلق، أليس كذلك؟ وليس مخلوقا بدون خالق، وليس مخلوقا بدون خالق. من خلق أبوه صنعه برحم أمه، أمه صنعه برحمها، الطبيب صنعه برحم أمه، لا. إذا لا بد له من خالق خلقه، والبشر أو المخلوق كله نعلم أنه لمخلوق، فيكون الذي خلقه من هو الله سبحانه وتعالى، يكون الذي خلقه هو الله. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: وكان أخيرا من أبرى بدر في المدينة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسوق، فلما بدأ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قالت: هذا قلبي يقين، ووقر الإيمان في قلبي. الكلمة الأخيرة عندي فيها شك، لكن الأول يقول: هذا قلبي يقين، يعني لأن هذه الدلالة حقية تقين، ما يمكن إنكار أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن الجواب على هذا ما هو؟ لم يخلقوا من غير الخالق، وليسوا هم تعين إذن أن يكون لهم خالق غير أنفسهم، أليس كذلك؟ لنفحص ونفتش ما نجد أحدا خلقهم من البشر، بل ولم نخلق كلهم، إذن يكون خالق هو الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم، أليس كذلك؟ هذا الخالق هو الله، وغيرهم لا يستطيعون ذلك. هذا أراد المؤلف بإشاعة وجود الله عز وجل، شوف بدلالة الحوادث، بدلالة الحوادث عليه. أخذ المؤلف وجود الله بدلالة أي شيء؟ بدلالة الحوادث عليه، لأن هذه الحوادث نفتحه لا بد لها من المسلم، هذا المسلم هو الله. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في وجود ما هو قديم واثق بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. بعد مثلا الثلاثة هذه نقول: علينا الآن بعد هذا التقرير السابق الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. بعد مثلا الثلاثة هذه نقول: علينا الآن بعد هذا التقرير السابق أن في الوجود ما هو موجود واجب الوجود، وما هو ممكن الوجود. قول الآن علمنا بعد أن قررنا ما سبق بأن المحدث لا بد له من محدث، وأن الجائز لا بد له من واجب. علمنا الآن أن في الوجود ما هو واجب الوجود وما هو جائز الوجود. واضح؟ واجب الوجود ما هو؟ الله تبارك وتعالى. وهو جائز الوجود المخلوق. طيب، اتفق الآن في وجود، اتفق في وجود كل منهما موجود، الواجب الوجود والجائز الوجود كلاهما موجود. فيقول ماذا رحمه الله: لا شك نعم. ومعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اشتراطهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، فمثل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما باسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقدير والتقييم. اتفاقهما في اسم عام يعني وهو الاسم العام الذي اتفق فيه الوجود، لا يلزم منه ان يتماثل في ذلك الاسم عند الاضافه والتقييم اقرار الاسم. كلمه وجود مطلق، لفظ مطلق وجود، لكن عند الاضافه والتقييم نقول وجود الخالق يختص الواجب، ووجود المخلوق جائز ليس بواجب. تبين الآن أن مجرد اتفاق الاسم بين الشيئين لا يلزم منه اشتراكهما فيما يختص به كل واحد. يتفقان في مفهوم الوجود لكن يختلفان، هذا وجوده يخصه وهذا وجوده يخصه. فإذا كان كذلك فإنه ما مانع من أن نثبت لله صفات وجودية ونقول إنها تختص به ولا تشبه ذات المخلوقين، ليس هناك مانع، كما أننا اتفقنا جميعا على أن وكلام مع الذين يثبتون لله الوجود على أن الوجود صفة، وهي عند الإطلاق يختلف فيها من الخالق والمخلوق، لكن عند الإضافة والتقدير يكون موجود على وجود خالق يخصه ووجود مخلوق يخصه من ذلك. طيب نقول فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. نعم، يعني أنا أحد عاقل يقول العرش موجود، وجود العرش من باب الوجود الواجب أو من باب الوجود الممكن؟ وجود العرش من باب الوجود الواجب أو الممكن؟ كل مخلوق، كل مخلوق ووجوده من باب الوجود الممكن. أظن هذا إجماع، لأن إيش معنى مخلوق؟ أنه وجد بعد أن يكون، وجد بعد أن يكون. لو كان واجب الوجود ما كان معلوما من قبل، إذن فالعرش جائز الوجود والبعوض جائز الوجود، وكل منهما شيء موجود، شيء موجود. فإذا كان هذان الموجودان متفقين في الوجود وأن وجودهما من باب الجائز وليس من باب الواجب، ومع ذلك هل يلزم من اتفاقهما في الوجود أن يكونا متفقين في الحقيقة والذات وكل شيء؟ لا أبدا، ما يمكن لعاقل أن يقول إن البعوض مثل العرش وسع الكرسي السماوات والأرض والعرش أكبر بكثير من الكرسي، لأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على الأرض. تعليم أن يقول قائل أن هذه البعوض التي هي من أكبر المخلوقات تكون مثل العرش الذي هو أعظم الموجودات؟ لا، النبي أبدا. فإذا كانت المخلوقات وهي ممكنة وليست واجبة الوجود تتفق في اسم الوجود الممكن أيضا، ولا يلزم من اتفاقهما في هذا أن يتفقا بغيره، دل هذا على أنه لا يمكن أن يكون اتفاق الوجود في الله سبحانه وتعالى وفي غيره، لا يلزم أن يكون وجودان شيئا واحدا. يقول مالك رحمه الله إن هذا مثل هذا لاتفاق لما في مسمى الشيء والوجود، يعني لا يمكن نقول مثله من أجل أنهما متفقان في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يختلفان فيه، وشيرهما تميله على الشيء والموجود، يعني أن العرش والبعوضة ليس في الخارج شيء يختلفان فيه سوى كلمة الشيء أمور، البعوضة الشيء والعرش الشيء، والبعوضة موجودة والعرش موجود، هما اتفقا في هذه الشيئين، لكن في الخارج لا اتفقان فيما عدا ذلك، بما عدا كلمة الشيء موجود ليس بين العرش وبين البعوض اشتراك، بل بينهما منافع ما لا يمكن إدراكه أيضا. لأن العرش ما يمكن إدراكه. طيب، وإذا كان إذ ليس في الخارج شيء موجود، كلمة في الخارج يعني في مريكة والعيد. ما أنا الوجود العياني الذي يشاء ويسمع مثلا، لأن هناك شيء ذهني وشيء خارجي. الشيء الذهني ما يكون ذهني، والشيء الخارجي ما هو موجود فعلا. يقول ما في ذلك الخارج شيء موجود غيرهما، اي غير الشيء الموجود يشتركان فيه، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق المشترك الكلي الذي يحدث الذهن هو وجود وشيء مثل العصر الكتب، وجود شيء يتصور مثلا ان هاتين الذاتين انهما اشتركا ذهنا في شيء واحد هو شيء وجود، لكن فرضا، لكن وجود هذا غير وجود هذا، وجود هذا كفر ووجود هذا كفر. واذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يخصه فيه غيره، مع ان الاسم حقيقه في كل منهما. قول اذا قيل العرش موجود والبر موجود، فهم الله الاسم حقيقه في كل منهما، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. ولهذا سمى الله نفسه باسمائه سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به، وإذا أضيفت إليه لا عندي وسواه، إذا أضيفت إليه لا يشق فيها غيره. وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليه، توافق تلك الأسماء إذا ارتفعت عن الإضافة والتحرير، ولم يلد من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاتفاق والتحرير قبل أن يضاف التحرير، لا يلزم قبل عن الإضافة والتحرير. ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاتفاق والتحرير والتجريد عن الإضافة والتقصير، لا يلزم قبل ما يلزم. لا يلزم اتفاقهما ولا تناثر المسمى عند الإضافة والتقصير. أنا قلت لم يلزم اتفاقهما عقلا، لأن لم يلزم وين الفاعل؟ لم يلزم اتفاقه، ولم يلزم من اتفاق الاثنين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن التجريد عن إطلاق التقصير، وش لم يلزم؟ اتفاقهما ولا تماثل مسمى عند الإضافة والتقصير، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتقصير.
كان المؤلف رحمه الله يقول إن الله سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء وسمى بتلك الأسماء نفسها بعض مخلوقاته، وهل يلزم باتصال الاسم أن يصدق المسمى؟ ما يلزم. هذا هو خلاصة المؤلف. فإذا كان لا يلزم فإنه لا يلزم من إثبات الله عز وجل أن يكون مشابها للمخلوقات. هذا هو تقرير كلام المؤلف ليلزم به من؟ كل الطوائف الثلاث، لأن جميع الطوائف الثلاث أقل من فيهم الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنه من الصفات شرارا من الوقوع في التنزيل. فنقول لهم هذا الضرار الذي فرضت منه أوقعكم بشر مما فرضت منه مع تحقيق النصوص وتحريفها، ثم إن ما ذكرت من أولاد ليس بذلك. طيب ذكر مالك أمر قال وقد سمى الله نفسه حيا، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض ما وسمى بعض صار عباده حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. صحيح. ثم الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وسمى أيضا العباد حيا، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هل الحي الذي يخرجه الله هو مثل الله مثل الله؟ لا. فلا يلزم من تزعمهما في الاسم ان يتفقا في الحقيقه، فحياه القارئ تختص به وحياه المخلوق تختص به، ولا يلزم من اتفاق الاسم ان يتفقا في الحقيقه. انا اظن انكم حتى الانسان نفسه وإن اتفقت الناس في الإنسانية فإنسانية كل شخص تختلف وتختلف عن الآخر. بعض الناس يكون إنسانا ويستعمل إنسانيته كما يليق به، وبعض الناس يكون إنسانا ولكنه حيوان. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو يخرج من الميت ويخرج من الحي، وإنما يتفقان إذا أطلقا وزلزلا عن التخطيط. إيش معنى يتفقان؟ يعني كلمة الحي والحي والحي ولو قلت مائة مرة إنما تتفق ويكون معناهما واحدا إذا زلزلا عن الإطلاق والتخطيط. مش معنى الذي بدأ الكعبة والتخطيط؟ يعني ما أريد الحي إلى الله ولا إلى الإنسان، من الذي يكون الحي مهما تبرك يكون متفقا، إذا لم يصدق إلى أحد صار متفقا، لكن عند الإرادة والتخطيط يختلف بحسب ما يضاف إليه. ولهذا يقول المؤلف وإنما يتفقان عند الإرادة، فإذا أطلق وجذب عن التخطيط، ولكن ليس المطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. المطلق ايش معنى المطلق؟ يعني اللي ما اضيف الى مجرد عن الاضافه والتخطيط. عندما تقول الحي ولكن لا ينفصل به الى شيء معين فهذا مطلق، لكن هل له وجود في الخارج؟ يعني عندما تقول الحي او الكريم او القدير مثلا وانت لا تقصد به شيئا معينا فمع ذلك انه ليس له وجود في الخارج، وانما تفرض حيا ليس له وجود. فلا يمكن ان يوجد اسم مطلق غير مقيد به احد الا بالذات فقط. فاذا وجد في الخارج فإنه لا بد أن يتميز،
ويكون بحسب الإضافة والتخصيص، بحسب ما يضاف إليه وبحسب ما يخص به. هذه الحقيقة الحصول كلها حصول منطقية، لكنها واضحة ما يفعلها ما يفعلها. وكما قال شيخ الإسلام المنطق يقول إنه لا يحضر به الدليل ولا يحتاج إليه الدليل. أرجو أن تكون أنتم من الذين لا يحتاجون إليه، لا من الذين لا يحتاجون إليه، لأنه هو فيه نوع من الاعتداء. لكن الحقيقة هو مو شيء جديد، غاية ما هنالك من الاصطلاحات فقط. يعني الآن نعرف أنك لو تصورت أنك تجيب كلمة مطلقة عن الإضافة أنك لا يمكن تجد إلا أنه ظرف فقط. لو تقول مثلا ونركز على المثال الذي ما تشكك فيه الآن الحي، وتفرض أنك الآن تقول الحي غير مضاف إلى الله ولا إلى المخلوق. صحيح معنى فتجد أن معناها واحد من هناك ولا لا؟ لو تقول هناك مرة فإن لا، لأنك ذكرتها مطلقة مجردة عن الاختصاص وعن الإضافة إلى. لكن هل هذا له وجود؟ لا وجود للحي بكلمة حي غير ذلك على المحل أبدا. بل إنما إذا قلت حي على طول خارجه لا بد أن يكون موجودا. فإذا ضربت كلمة الحي بدون شخص أو بدون أحد موجود فمعنى ذلك أنك إنما ضربتها للذنب لا للخارج. لكن إذا أضيفت الحي إلى شيء بصالح حينئذ تختلف، تكون حياة الخالق غير حياة المخلوق. حياة بعض المخلوقات أيضا أكمل من بعض، أليس كذلك؟ بالمخلوقات ما يعمر طويلا ولا يتعرض للآثار ويتحمل كثيرا، هذه حياته أكمل من العبد من الذي لا يعمر إلا قصيرا ويتعرض كثيرا للآثار، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نقول أن هذا الجمل مثل حياة الضرورة، لأن الجمل أقوى وأشد مقاومة للحوادث بخلاف البرو. وعلى هذا قبل القدر المشترك الحياة، يعني القدر المشترك يفهم حياة مشتركة بين كل الأحياء، لكن هذه الحياة التي يفهمها مشتركة بين كل الأحياء ليس لها وجود خارج، إنما تضع الدين فرضا. مثل ما نقول مثلا كلمة حيوان، أن تفرض الآن أن الحيوان قدر مشترك بين جميع ما تحمله الروح، لكن هل في هذا القدر المشترك العام الذي فرضه الدين هل له وجود؟ لا، يعني الحيوانية لابد أن تكون مضافة إلى إنسان، إلى بعير، إلى بقرة، إلى سبوع، إلى آخره. واضح؟ الشيء القدر المشترك الذي يطلبه الذهن ويأخذه من المعاني المضافة المخصصة، هذا شيء لا وجود له في الخارج. طيب، وإنما قال الملك هكذا لأجل أن يبين لهؤلاء الذين يقولون أنك إذا أثبت لله الصفة لازم أن يكون مشابه لغيره، لأن القدر المشترك موجود في هذا وهذا. عندما نقول الحج القدر المشترك المطلق من الحياة موجود في الخالق وموجود في المخلوق، لكن هذا القدر المشترك إنما يحدثه الذهن فقط، ما في شيء مطلق. لكن عندما تضيف تقول الحي وهو الله عز وجل، الحي هو الإنسان، تعرف الآن الفرق ولا ما تعرف؟ تعرف الفرق. يقول النبي رحمه الله: ولكن العقل يفهم من النطق قدرا مشتركا بين المجتمعين، وعند الاختصار يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. ولا بد من هذا في جميع اسماء الله واصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاه والاتفاق، وما دل عليه بالاضافه والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يعني كذلك الصفات كالعلم مثلا، العلم موجود في الإنسان ولا وموجود في الله عز وجل. القدر المشترك من العلم يتفق فيه هذا وهذا ولا، وهو المعنى الكلي المطلق، لكن هذا المعنى الكلي المطلق ما أشرنا إليه قريبا ليس له وجود في الخارج، إنما وجوده في الذهن. تفرض كأن علما أو اشتركت فيه جميع العالمين، ولكنه فرد بالذهن. والحقيقة أن الخارج لا بد أن يتميز كل علم عن الآخر. علم عندما نقول الله تعالى عليم، والإنسان عنده علم وفوق كل ذي علم عليم ولا لا؟ طيب، هل علم الله مثل علم المخلوق؟ لا، ليس مثله أبدا ولا يمكن أن يجانيه. بل إن علوم المخلوقين أيضا تختلف ولا تختلف؟ تختلف، تختلف اختلافا ظاهرا. فإذا كان كذلك فإنه لا يلزم من اتفاق المخلوق مع الخالق الإذن أن يتفق في الحقيقة. واضح هذا؟ والغرض من هذا الكلام الطويل، الغرض من هذا تحقيق إبطال قول الذين قالوا إن إثبات صفة الله عز وجل يلزم من على رأيهم يلزم من التشبيه والمماثلة. المؤلف يريد أن يقرر لأن هذا الأمر خطير جدا، لا تظن أنه بصورة سهل، خطير لأنه عقيدة. عندما تعتقد أن لك ربا لا يبكي ولا يصبر ولا يقول ولا يسأل، وأين الرب؟ ما في رب. ولهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لم فعلت ما لا يسمع ولا يبصر ولا يسأل. أولئك الثلاثة والطائفة الثلاثة التي ذكرها المؤلف يقولون إنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر شيئا. وهذا معلوم كفر، هذا كفر. الحاصل يا جماعة الآن الذي خلصنا منه في هذا الدرس هو أننا فهمنا أمورا ثلاثة. أولا أن كل حادث لا بد له وكل ممكن لا بد له من واجب ولا، والدليل على ذلك قوله تعالى عن كلكم غير شيء أم المخالف، فإن هذا استدلال بالحوادث على وجود الخالق. ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يشتركان في أي شيء في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاستفادة ولا لا؟ عندما تقول الأرض شيء موجود والبعوض شيء موجود اشترك في هذا المعنى المطلق، لكن عند الإضافة والتخصيص يختلفان. فوجود العرض ليس كوجود البعوض ولا العرض. الشيء الثالث أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، وللمخلوقين نظير هذه الأسماء ولا لا؟ ولا يلزم من اتفاقهما، ما يلزم من اتفاقهما بالمعنى الكلي أن يتفق في هذا المعنى عند الإضافة والتخصيص. واضح؟ طيب. اليوم يوم الجمعة، الأساس خرج الآن، لكن ما عنده سؤال.
يعني هم بحرين ما هم على الشيء،
حتى الشمس والقمر والنجوم والجبال والبعير هي نجوم الشمس. وقلت لكم انه حكي عن بعض انه يميت ونفسه يقول لعلي انا في محمد الكريم وانه عندها عند ازاله هذا الشك اذا نام يرفع برجله خيطه على كان اذا قام يعرف انه مكتوب. فهؤلاء حتى لو كلمت مثلا اذا جئت وكلمت يمكن ما بلغ ذلك الناس هؤلاء العقل ما يكتب. أما القرامطة فهي مثل ما قال محمد الصحية يحيط لكم أن القرامطة كذلك يشككون في لأنهم يقولون إن كتاب السنة لها مشاء
ضواهي
وضواهي ضواهي وضواهي وضواهي هذا الذي بين أيدينا الأخلاق. لكن هذا ليس للخاصة إنما هذا للعامة أن نحن نقولها الصبحة ووجهة من هذا الأخلاق. أما الخاصة فلا أن القرآن فينا دلائل باطنة وإشارات أمور هو إلا المراد به وهذه لمن؟ الخاصة عندك. الثانية هو لله على الناس حج البيت من إفقاد الكريم حج البيت أمام الباطن حج البيت أمام الباطن عند العوام. ما هو حج البيت عند العوام؟ قصد ما في حج لكن عندهم قصد بيت الولي.
طيب ما أعرفهم في طريقة التدريس هذه ما شغل خفف شوي نجل نمشي لأن احنا ما نكمل شيء ما نكمل
المطلوب
نعم فكنتم تذكرون بمراجعة ولا لا ولا بس لأنكم حاضرين ماشيين نعم لا بني مراجعة نعم لا بني مراجعة أنا بعد أن أردنا في المنهج في الشهور في الفريق الله فقرار الثالث نعم
الله أكبر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض عباده عليما فقال وبشرناه بغلام عليم يعني اصحاب وسمى اخر حليما فقال وبشرناه بغلام حليم يعني اسماعيل وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حسنتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال انا خلقنا الانسان من نطفه امجاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع وليس السميع كالسميع والبصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده فقال ارجو
هذا ما
احتاج الى شرح
لانه واضح ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو ان الاتفاق في الاسم او في الصفه لازم منه التساوي بما يخص فيه كل واحد ولا لا؟ نعم.
ثم
ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم ثم هو
وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علينا عنكم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم وليس المعروف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينه وقتا وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وليس المؤمن وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر وسمى بعض عباده بالعزيز فقال وقالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز وسمى نفسه الجبار المتكبر وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يقدر الله على كل قلب متكبر جبار وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر ونظائر هذا متعسرة
وبهذا تبين ان اصل ضرار الذين حاربوا عن طريق المسلمين وامكنوا ان يكون الله متصفا اما بالثبوت مطلقا او بالثبوت والعدم كما مضى اصل ذلك انهم ظنوا ان تماثلهما اي تماثل الخالق مع المخلوق في الاسم يدل على تماثلهما في الحقيقه والصفه وما يختص به كل واحد وهذا الظن خطا هذا ظن الخطأ وقد مر علينا الفرق بين ما يختص به الخالق ويختص به المخلوق بل ذكرنا أن بعض المخلوقات تتميز عن بعض الآخر فليس علم الإنسان الكاذب في طلب العلم كان الإنسان المعرض عن طلب العلم وليس علم البالغ علم الطفل وما أشبه ذلك
وكذلك سمى صفاته بأسمائه وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه وقال إن الله هو الرزاق بالقوة المتين وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وسمى صفات المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيكم من العلم إلا قليلا وقال وفوق كل ذي علم عليم وقال فرحوا بما عندهم من العلم وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم وسمى بنيناها بأيد أي بقوة وقال
ولا ولا والقول يقال هل شيخ الاسلام رحمه الله في هذه في تفسير الايه بالقوه هل هو محرف كما فسر يدي الله بالقوه او ليس بمحرف نعم سؤال ليس محرف وش الفرق بين ان نفسر هنا بايد اي بقوه وانكارنا على من قال مما عملت أيدينا إن ما يمكن تفسر بقوة وش الفرق؟ لا تنين نعم أقول وش الفرق؟
بناها بقوة
حجمها
على كبرها وعظمها
بناها بقوة والفرق بينهما هو أن الله هنا قال بأيد ولم يقل بأيدينا لو أضاف إلى نفسه صارت من صفاته ولذلك اليد التي أضاف إلى نفسه نقول إنها من صفاته ما يمكن يفسرها بقوة يد الله فوق أيديه ما يمكن يقول المراد قوة الله فوق قوتهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ما يمكن يقول مما عملت هو ما يمكن يقول هذا أما هنا فإنها لم تضف إلى الله بل قال بأيد وأيد هذه مصدر آد يبيد أيدا مثل باع يبيع بيعا والأيد في اللغة القوة. الأيد في اللغة القوة، فليس هناك تحريف. وقد كان بعض الطلبة إذا كان مثل هذا الكلام يقول هذا المحرف، ولكن عندما يبحث الإنسان أو يناقش يتبين أن المثل ليس فيها تحريف. نعم.
وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ووصف نفسه بالمشينة ووصف عبده بالمشينة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إنها
نعم نعم تكمل الآية وما تشاءون لا ماشي.
وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يشركون ويشركونه. وقال: قل إن كنتم تشركون الله فاتبعوني يشرككم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنه ورضوه: ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه ينكث الكفار، ووصفهم بالمكر، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمكر الله أكبر من مكركم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المكر مثل المكر.
فهمنا من كلام المؤلف أنه يرى أن قوله لمحض الله من باب إضافة الفاعل أو المصدر إلى فاعله أو مفعوله. لا، إن الذين كفروا ينادون لمحض الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هنا يقول المعلم: إن الله وصف نفسه بالمقت ووصف عبده بالمقت. فالمؤلف يرى الآن أن قوله لمقت الله إن من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن ما يستقيم أن الله وصف نفسه بالمقت بالمقت إلا إذا قلنا أنه مراد إلى الفاعل، يعني لمقت الله إياكم، لمقت الله إياكم، فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. مقت أشد الغرور، أشد الغرور.
يا أخنا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد.
وهنا يجب أن نقف ونقول: هل المكر صفته نقص ودم أو صفة كمال ومال؟ صفة كمال ومال ومكر؟
إذا عدت إلى
غير مال شون طيب السؤال الآن دعنا من كون المكر مضافا إلى الله أو لا، يعني لو سألك السائل هل المكر والكيد صفة مدح وكمال أو صفة دم ونقص؟ إن جنت واحد قلت السؤال لك صفة نقص إذا كان مكر، يعني معناه أنه حسب ما يضاف إليه قد تكون صفة مدح وقد تكون صفة دم. تمام صح. إن قيل في مقابلة الغيب
بيانا لأنه أعظم فهو صفة مدح، وإن قيل مطلقا فهو صفة ذم، فلهذا لا يوصف الله به مطلقا أبدا. ما يجوز أن تقول إن الله ماكر حرام أو إن الله كائن، لأن هذا يصف النقص، ولكن تقول ماكر بمن؟ بنا مفعول، نعم، أو بأعدائه، بنا ينكر به أو بأعدائه أبدا، لأن كون الله ينكر بهم مع أنهم هم ينكرون يدل على أن الله تعالى أقوى منهم وأعلم منهم. أولا، والإنسان الحقيقي إذا كان له عدو وأراد عدوه أن ينكر به ثم مكر مكرا أقوى منه، وش وعد هذا؟ يأتي على صفة مكر، يأتي هذا صفة مكر. ولهذا جاء في الأثر الحرب خدعة، حرب خدعة يعني معناه أن في حال حرب ينظر إلى جهة الإنسان وإلى شدة مكر. طيب، بارك الله فيك. إذن لا يوصف الله تعالى بالمكر والكيد على سبيل الإطلاق، وإنما يوصف به على سبيل التقليد. طيب،
يوصف وصف نفسه بالعمل، فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا بما كنتم تعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناجاة والمناجاة فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا. وقال: ويوم يناديهم وقال: وناداهما ربهما. ووصف غذاءه بالمناجاة والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناديتم الرسول. وقال: إذا تناديتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناجاة هو المناجاة فالمناجاة والمناجاة والمناجاة. ووصف نفسه بالتكريم في قوله: وكلم الله موسى تكريما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ممن كلم الله. ووصف نفسه بالتكريم في قوله: وقال الملك ائتوني به استخلصت لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا نسيم امين. وليس التكريم كالتكريم. ووصف نفسه بالتنزيه. ووصف بعض الخلق بالتنزيه فقال: ولد النبي الى بعض ازواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضهم وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم. ووصف نفسه بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. وقال: أتعلمونهن مما علمكم الله؟ وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووقف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب.